ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي متعلقة بمعتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل. وما ذكره شيخ الإسلام فيما مضى كان عبارة عن أدلة نقلية وعقلية للرد على من أنكر الصفات أو أولها، واستدل على ذلك بنقول كثيرة من أقوال السلف الصالح، وقدمها بنصوص صحيحة صريحة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ثم قال باب الإيمان بالكرسي. وصلتم إليها؟ باب الإيمان بالكرسي. قال محمد ابن عبد الله، هو ابن أبي زمنين، ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليه. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور: حدثني المعلى ابن هلال عن عمار الذهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر حديث أسد بن موسى: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال في باب الإيمان بالحجب، قال: ومن قول أهل السنة. كل هذا كلام ابن زمانين رحمة الله عليه، وقد سبق في غير هذا المكان وقرأنا كتاب السنة لابن أبي زمانين، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول. ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وذكر أثارا في الحجب. ثم قال أي ابن زمانين في باب الإيمان بالنزول، قال: ومن قول أهل السنة مصطلح ومن قول أهل السنة أي ومن معتقد أهل السنة، أي ومن معتقد أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحد فيه حدا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: من أدركت من المشايخ مال وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. معنى كلمة النزول حق أي معناه بما دلت عليه لغة العرب حق، وهو النزول من علٍ إلى أسفل، هذا هو معناه المتبادر إلى الذهن بلغة العرب، وهذا الذي يعتقد في حق المولى عز وجل أنه ينزل سبحانه وتعالى. أما كيفية النزول فنقف عندها ولا نتكلم فيها لا بقليل ولا بكثير، ولكن نؤمن بالنزول بما دلت عليه لغة العرب، أي له معنى معلوم في لغة العرب يفهمه كل من سمع الكلام. قال ابن وضاح: سألت يوسف ابن عدي عن النزول، قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد أي ابن أبي زمنين: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، محل الشاهد من الآية ثم يعرج إليه، فالعروج في لغة العرب يكون من أسفل إلى أعلى، كما أن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وسبق أن تكلمنا عن هذا النص لبيان معتقد أهل السنة والجماعة في علاقة العمل بالإيمان، تذكرون هذا؟ أي علاقة عمل الجوارح بالإيمان وأنه من الإيمان. وقلنا: إليه يصعد الكلم الطيب، وقلنا الكلم الطيب هنا هو قول لا إله إلا الله، والعمل الصالح أي عمل الجوارح يرفعه. هذا الضمير عائد على ماذا؟ انتبهوا. طيب نعيد، ركز محمد يا ابن، نعيد يا أخواننا تاني، لأنها استدلالها عجيب وأكيد. إليه هذا الضمير عائد على من؟ كويس، يصعد الكلم الطيب. ما المراد بالكلم الطيب؟ قول لا إله إلا الله. والعمل الصالح المعني بالعمل هنا عمل الجوارح يرفعهم، أي أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، واضحة؟ والكلم الطيب بغير عمل صالح لا يرفع، أي لا يفيد. وهذا الذي قرره أئمتنا الأكابر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ورحمة الله على الألباني حينما يقول: والإيمان بلا عمل لا يفيد. واضح يا شيخ الجزيري؟ واضح يا عبد الرحمن؟ حاضر يا أسامة، ركز معي. عبد الرحمن: إليه أي إلى الله عز وجل يصعد الكلم الطيب. ما المقصود بالكلم الطيب يا عبد الرحمن؟ اللي هو قول لا إله إلا الله. طيب والعمل الصالح، ما المعني بالعمل الصالح يا علي؟ ها؟ اللي هو عمل يرفعه. يبقى يرفع فعل مضارع، أين الفاعل يا دكتور عمرو؟ العمل الصالح يرفعه، هاء الضمير اللي هي المفعول يعود على من؟ على الكلم الطيب. يعني معناها الكلم الطيب بدون عمل صالح لا يرفع، ومعنى كلمة لا يرفع لا يقبل. واضح يا إخواننا؟ واضح يا أسامة؟ تاني: إليه يصعد الكلم الطيب. الأمور ده هي تكتبها عندك في ورقة جانبية وتحفظها بحيث تكون الأدلة حاضرة في ذهنك. إليه أي إلى المولى عز وجل، الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب وهو قول المكلف لا إله إلا الله، اللي هو الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان. قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين. والعمل الصالح اللي هو عمل الجوارح يرفعه، أي يرفع الكلم الطيب إلى الله. ومنه استدل أهل العلم على أن الكلم الطيب اللي هو قول لا إله إلا الله بدون عمل صالح لا يرفع، معنى كلمة لا يرفع يعني إيه؟ لا يقبل. اللي وضحها الإمام الألباني وهي: الإيمان بلا عمل إيه؟ لا يفيد. أو استوى الحاجة مجد؟ لا، الكلم الطيب الأصل فيه قول لا إله إلا الله، اللي هي إيه؟ ومثل كلمة طيبة كشجرة إيه؟ طيبة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. طيب، وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك هنا ليس من الوفاء بمعنى الموت، بل من التوفية، أي موفيك أيامك التي قدرت عليك أنك تقضيها في الدنيا. واضح؟ وهذا الذي أشار إليه العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، وقال معنى كلامي قد يكون للكلمة أكثر من معنى، وبعضها مشتهر وبعضها غير مشتهر، فيقصد الشارع المعنى الغير مشتهر فيلبس على القوم. يعني كثير من الناس قالوا في قوله تعالى إيه؟ وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك، قالوا هنا الكلام فيه تقديم وتأخير، والتقديم والتأخير في لغة العرب وارد، كما قال عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت. كويس، تقديم وتأخير وارد، فقالوا هنا في تقديم وتأخير. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك، معناه إني رافعك ثم متوفيك. هذا قول من أقوال أهل العلم، ولكنه قول مرجوح، والذي حملهم على ذلك أنهم ظنوا إني متوفيك هنا بمعنى الوفاة وهي قبض الروح، وهذا إن كان اللفظ يحتمل، ولكن هناك معنى آخر وإن كان مرجوح وهو من التوفية، يقال وفيت له حقه أو وفيت له دينه، أي أعطيته إياه غير منقوص. فمتوفيك من هذا المعنى، أي موفيك الأيام التي قدرت عليك فيها في الأزل أنك ستمكثها على الدنيا. واضحة؟ واضحة يا مشايخ؟ الله يجزاكم بالخير. أريد ألا تمر عليكم على يعني يفوتكم شيء. متوفيك، متوفيك من التوفية أو من الوفاة، من الوفاء أي قبض الروح، وهذا المعنى غير مراد. من التوفية أي موفيك الأيام التي قدرت عليك فيها أنك تمكثها على وجه الأرض. ده كلام ده قبل الرفع، يبقى متوفيك أي وفيتك أيامك ورافعك إلي. واخدين بالكم يا أخوانا؟ ورافعك إلي. طيب، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. هذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عن أئمة السلف ومنهم ابن أبي زمنين وغيره. نقرأ سويا ماذا قال الشارح الشيخ صالح آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال هذا النقل عن ابن أبي زمنين واضح في أن طريقة السلف من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم هي أنهم يقرون بما جاء في النصوص على ما تقتضيه اللغة، وأن الإيمان بالظاهر هو الإيمان بما تدل عليه اللغة. والقاعدة دي مهمة وأرجو ألا تغيب عنك، وهو أننا نؤمن بمعاني الألفاظ التي دلت عليها لغة العرب، ولا يحل لنا أن نخرج عن معنى اللفظ إلا بقرينة أو بدليل، وإلا ستضيع كل الأحكام سدى ولن يبقى منها شيء. لو أولنا هذه أولنا هذه، أولنا اليد أولنا الكرسي أولنا الاستواء، خلاص سنؤول الخمر ونؤول الصلاة ونؤول الزكاة. يعني أقم الصلاة، نقول لا ده مش الصلاة المقصودة، ده أقم الصلاة أي أدعو الله، بيفتح باب للزندقة والانسلاخ من الشريعة بالكلية. يقول وأن الإيمان بالظاهر هو الإيمان بما تدل عليه اللغة، وكرسي الرحمن سبحانه وتعالى جاء تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه موضع القدمين. وكما تعلمون أن هذا الأثر ثابت وصحيح لابن عباس، أن الكرسي موضع قدمي الرب عز وجل، وهذا من الغيبيات التي لا تقال من قبل الرأي، بل له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المعتقد. طيب الكرسي موضع القدمين وهو بين يدي العرش، لأنه كما تعلمون ولله عز وجل المثل الأعلى، الملوك له عرش يجلس عليه ويضع يدي رجليه على كرسي بين يدي العرش، هكذا المولى عز وجل ولله عز وجل المثل الأعلى، وطبعا ضرب الأمثلة لتوضيح المعاني وليس لبيان الكيفية. فلما يكون الكرسي وهو موضع القدمين يسع السماوات والأرض، ما هذا من النصوص التي من خلالها يعظم الإنسان ربه وتعلو منزلته في قلبه. يبقى الكرسي موضع القدمين، والكرسي بنص القرآن وسع كرسيه السماوات والأرض. طبعا التخيل فوق مدركات العقول، وطبعا الكرسي مخلوق، فكيف بالخالق عز وجل سبحانه وتعالى. ودي أخوانا الفائدة العظيمة المرجوة من دراسة نصوص صفات رب البرية، أن يعظم في قلوبنا ومن ثم نعظم كلامه ومنه نستقيم على شرعه. يقول والكرسي اشتقاقه من الجمع، لأن مادة كرس هذه راجعة إلى الجمع، فقيل للأوراق المجتمعة كراسة لأنها جمعة، وقيل للكرسي كرسي لأنه أعواد تجمع فيجلس عليه، وقيل أيضا للعلماء كراسي العلم في اللغة لأنهم جمعوا العلم فأصبحوا يرجع إليه. وأما من قال مادة الكرسي راجعة إلى العلم، هذا غلط، والرواية به عن ابن عباس أيضا مرجوحة أو غلط. والصواب أن الكرسي خلاف العلم، لأن المبتدعة يفسرون قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أي علمه، انظر إلى التحريف، فيقولون الكرسي بمعنى العلم، وهذا من التحريف الذي لا تدل عليه لغة العربي. يقول وأما من قال مادة الكرسي راجعة إلى العلم، هذا غلط، والرواية به عن ابن عباس أيضا مرجوحة أو غلط. والصواب أن الكرسي خلاف العلم، وأن كرسي الرحمن هو موضع القدمين منه عز وجل، وهذا الكرسي وسع السماوات والأرض كما قال عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأهل السنة متفقون على أن الكرسي موضع القدمين، وأن الرواية عن ابن عباس هذه الموثوقة حدة، وأنها لها حكم مرفوع. طبعا لها حكم المرفوع كما تعلمون لأنها من باب الغيب، اكتب في الهامش كده، لأنها من باب الغيب، غيب، والصحابي حاشا أن يتكلم في الغيب بدون دليل، ولكن كما قلنا أن الصحابي بينسب الكلام لنفسه لعله ما تيقن من الألفاظ التي خرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم فيخشى أن يقع في الكذب فيرويها ويسندها إلى نفسه. لذلك أهل العلم قالوا إن الصحابة إذا تكلم أحدهم في الغيبيات فهذا من باب المرفوع، لأنه لا يقال من قبل الرأي. يقول وأن الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة، يعني أنه بين يديه ليس بعيدا عنه، وأنه كالمرقاة إليه ليس مرقاة إليه، يعني كما تضع شيئا أمام شيء فهو بالنسبة للعرش صغير جدا، وهو موضع قدمي الرحمن، هذا الذي جرى عليه اتفاق أهل السنة والجماعة في مسألة الكرسي. يبقى نخلص من هذا، ما هو المعتقد عند أهل السنة والجماعة في الكرسي؟ الجواب الكرسي مخلوق، مضبوط، وهو موضع قدمي الرحمن عز وجل، كويس، وهذا الكرسي يسع السماوات والأرض ولا ندري عن كيفيته شيء، هذا هو المعتقد، ومن قال غير ذلك فهو ضال مضل لا يلتفت إليه ولا إلى قوله كائنا من كان. وهذا الذي نريد أن نتتبعه عندما نقرأ في كتب السلف في مسائل الاعتقاد، كل مسألة نأخذ المعتقد بأدلته ويرسخ في قلوبنا ولا يقبل نقاش ولا إعادة نظر مرة ثانية. طيب يقول ما هو المرقاة اللي هي درجة السلم، واخد بالك، يعني هو كان مرقاة من باب التشبيه لإيضاح المعنى، ولكنه في نفس الوقت ليس مرقاة يصعد إليه، لا. يقول ثم ذكر مسألة النزول، والنزول يقولون به على ظاهر ما جاء في الأحاديث ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. طيب احنا نعتقد بالنزول بان الله سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، مش هو ده الادله دلت على ذلك؟ خلاص بنعتقد هذا. وبعد ذلك هذا الاعتقاد له تأثير في سلوكنا، ما هم نجتهد في الذكر وفي الدعاء في هذا الوقت الذي ينزل فيه ربنا عز وجل، لأن بحديث النزول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هو ده المعتقد وده أثر المعتقد. أما أننا نبدأ نتكلم بكلام المبتدع كيف ينزل وإذا نزل يخلو منه العرش أم لا يخلو، هذا كله طنطنة ليس من ورائها طائل بل وليس من ورائها أي منفعة، لأن هذه النصوص خرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وهم كانوا أشد الناس حرصا على معرفة الحق للعمل به، ومع ذلك لم يتكلموا بمعشار كلمة شأنها شأن بقية نصوص الصفات. يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وهذا النزول بغير حد يحد ولا يتكلمون في النزول، انتبه، بأكثر مما دل عليه ظاهرهم، ظاهرهم اللي هو ظاهر النص اللي هو ينزل، لا يتكلمون بأكثر من ذلك. ليه؟ لأن الباب عندنا باب الغيبيات باب واحد عند أهل السنة والجماعة، وهو عدم الكلام فيه بمجاوزة النصوص. ليه؟ أصل غيب، يعني العقل والعرف والشرع يلزمك بخطئك إذا تكلمت في غيب بدون سند وبدون دليل. يقولون فلا يقولون بل يمرونها كما جاء، فلا يقولون نزول مع خلو العرش ما تنقلش، ولا نزول بلا خلو العرش. طيب لما؟ لأن هذه النصوص سمعها السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة ولم يتكلموا بمثل هذه الكلمات، علشان دائما نقول اتباع الهدي اتباع السلف فيه السلامة، كل السلامة من كل بدعة ومن كل شبهة. يقول نزول يكون في زمان كذا وفي زمان كذا، وإنما يقرون بظاهر الصفة ولا يدخلون في التفصيل. كلمة نزول يكون في زمان كذا وفي زمان كذا اللي هي الشبهة اللي بتثار، ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل كل ليلة إلى السماء الدنيا، مش ده النص؟ طيب الليل عندنا نهار في استرالي مثلا يعني، أو النهار في كذا الليل في كذا، ما هو ده بقى طرح الشبهات، طرح الشبهات. يبقى نؤمن بالنص ولا نخوض في الكيفية بشيء؟ فالله عز وجل على كل شيء قدير. ودايما يا اخوان مقاييسنا نحن تبقى لعقولنا وتبقى لمداركنا، اما المولى عز وجل فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ما هي الثلث الاخير من الليل لوقت السحر، سياتي ان شاء الله في الكتاب الثاني باذن الله معايا. يقول ولا يدخلون في التفصيل ولا يحدون حدا لصفات الرحمن، لا من جهة الكيفية ولا من جهة استغراق المعنى. طيب من باب تقريب المعنى، لما نقول مثلا إنسان كريم أو شجاع، طيب دع عنك هذا، إنسان سميع، يبقى لما نقول فلان سميع وصف ولا مش وصف؟ صفة السمع لهذا الإنسان لها حد ولا مطلقة؟ أهي ديت وضحت؟ كذلك فلان في علم أو فلان ذو قوة، وخبالك كما قال عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. يبقى أنا مرحلة الضعف مرحلة القوة مرحلة الضعف والشيب، مرحلة القوة عندي يا عمر مطلقة ولا لا حدود؟ ده كبير يشكرت اسمنت مثلا يعني واخد بالك، يبقى عندنا صفاتنا لها ايه حد. اما صفات الرحمن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واضحه يا مشايخ؟ الفتوى الحموية من أمتع ما ذكره شيخ الإسلام في صفات رب البرية، يعني لو الأمر إلي دون الرجوع إليكم لأعدت القراءة فيها من جديد من حلاوتها ومن طلاوتها، فرحمة الله عليه من إمام. وضحت يا شيخ مسألة الحد على وجه الاستعجال، فتأتي إن شاء الله في الكتاب الثاني بإذن الله. طيب، يقول: ولا يحدون حدا لصفات الرحمن لا من جهة الكيفية ولا من جهة استغراق المعنى، بل يمرونها كما جاءت على ما دلت عليه اللغة. كلمة على ما دلت عليه اللغة، يمجاهد على ما دلت عليه اللغة، معناها إيه؟ يبقى لغة العرب ده لفظ له معنى، على ما دلت عليه لغة الإيه؟ لغة العرب. وهذا مهم في العلم بمذهبهم، فإنهم يتركون التفسير لا لأجل أن التفسير باللغة غير وارد عندهم، ولكن لأجل أن التفسير في اللغة معلوم. لهذا قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم يعني في اللغة. طيب، معلوم في اللغة، ما المراد بقول الإمام مالك معلوم يا عبد الرحمن؟ لا، ركز معي بقى. لهذا قال الإمام مالك، اكتب معك، طب اقرأ، تابع معي كده. ولهذا قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم يعني في اللغة. إيه معنى كلمة معلوم؟ إيه معلوم المعنى ولا معلوم الكيف؟ المعنى فقط، انتبه، معلوم الايه؟ المعنى فقط. لان اي وصف في الدنيا بيبقى معنى وكيف، مظبوط؟ انا بقول فلان كريم، طيب ده وصف، ومعنى كريم يعني معنى يعطي الناس. طيب كيفيه الكرم، يقدم لك لحمه، يقدم لك مش عارف ايه كذا، واخد بالك؟ هذا في صفات البشر، اما في المولى عز وجل لا. يبقى المعنى عندنا ايه؟ معلوم. يقول: يعني في اللغة، يعلمه أهل اللسان فلا يحتاج إلى تفسير. ومن أجل هذا، خدوا بالكم، بعض المبتدعة يحورون ويحرفون السؤال للرجل الإمام مالك لما قال له: يا إمام، الاستواء ما الرحمن على العرش استوى؟ اللعب بيجي فين بقى؟ ما معنى استوى؟ لا، الكلام ده خطأ، ولكن الصواب ان الرجل سال عن المعنى ام الكيفيه. خدوا بالك منها كويس، لان ممكن تقابلك في كتاب واحد مبتدع قطع الله لسانه ويده يقول لك ايه: سال الرجل الامام مالك الرحمن عرش استوى، ما معنى استوى؟ ابدا، هذا كذب. ساله عن الاستواء، عن كيفيه الاستواء، لا عن معنى الاستواء.
أعد تاني شيء. مذكور
طبعا يا إخواننا، لا يخفى عليكم أن الجمعية الشرعية أهل بدعة، هذا لا نزاع فيه، بدعوهم أوضح من شمس النهار، ولا تغتر بتمسكهم بالزي وبالعمامة وبالعدبة وبمحاربتهم للبدع في المساجد. أما هؤلاء القوم منحرفون في المعتقد، نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يقول: فلا يحتاج الاستواء معلوم يعني في اللغة، يعلمه أهل اللسان فلا يحتاج إلى تفسيره. وفي رواية: الاستواء غير مجهول يعني في اللغة، والكيف غير معقول. وقد سئل أبو جعفر الترمذي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، فالنزول كيف يكون؟ فقال كلمة مالك في النزول: النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني عن كيفيته وحده. علشان كده قاعدة الإمام مالك رحمه الله، وهي في الصواب منسوبة إلى ابن عباس وإلى أم سلمة، ولكن اشتهرت عن الإمام مالك. هذه قاعدة عامة مطردة في كل صفات المولى عز وجل. يضحك ربنا عز وجل، ما معنى يضحك ربنا؟ المعنى معلوم، كويس، والكيف إيه؟ مجهول، والسؤال عنه إيه؟ بدعة، والإمام به إيه؟ في كل صفات المولى عز وجل. بهذا يستريح قلبك ويستقيم إيمانك. نعم، عند ابن عباس وعند أم سلمة ولكن اشتهرت عن الإمام مالك رحمه الله، وهذا الذي دائما نذكره، قال الإمام مالك كذا وكذا. يقول: وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه، قال: واعلم. وقال قبل ذلك، وقال أين الفاعل؟ ابن أبي زمني، اكتبها عندك. وقال اكتب المقصود به ابن أبي زمني. وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه، قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما. كلام في منتهى القوة. واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما. يعني ربنا عز وجل لم يخبر عن كيفية يديه، طالما لم يخبر يبقى أنا جاهل به، مضبوط؟ جهلي بكيفية يديه علم. كويس؟ هذا معنى كلامه، سيأتي الشرح. والعجز عمن لم يدع إليه، عمن لم يدعو إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، ونفخت فيه من روحي، من حرف جر، صح يا محمد؟ وروح اسم مجرور وعلامة جر الكسر، ويا يا المتكلم، من المتكلم يا محمد؟ الله عز وجل. طيب، روحي مضافة إلى ياء المتكلم، ما نوعية الإضافة هنا؟ أحسنت، مخلوق لخالق، مظبوط ولا صفة الموصوف يا مشايخ؟ ها، انتبهوا، الله يبارك فيكم، مخلوق لخالق، ولكن أضافها لنفسه الإيه؟ للتشريع. ناقة الله، عباد الرحمن، بيت الله، إياك أن تنسى هذا. يقول: وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عين. وقال: وقالت اليهود عليهم لعنة الله، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما، ألف التثنية عائدة على من يا حسام؟ هارون وموسى ولا موسى وهارون؟ لا، أنت عندك بحبوح، لأنها جاءت في القرآن، قدم موسى على هارون في كل المواضع إلا في موضع واحد فقط، فلك أن تقدم أحدهم على الآخر صلى الله وسلم عليه أنبياء الله وتسليماته. إنني معكما أسمع وأرى. طيب، المعية هنا يا علاء، المعية هنا إنني معكما أسمع وأرى، معية خاصة ولا معية عامة؟ خاصة. مقيدة بوصف ولا مقيدة بشخص؟ بوصف. ما هو الوصف يا علاء؟ ما انت اتكأت على عمود كأنك شيخ عمود. معية خاصة ولا معية عامة يا يحيى؟ خاصة. مقيدة بوصف ولا بشخص؟ بشخص. من هو الشخص؟ موسى وهارون. يقول: وقال: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اكتب عندك: وكل صفات الذات يلزم منها ثبوت صفة الحياة، وكل صفات الفعل يلزم منها ثبوت صفة القيومية. تاني حاضر. كتب كل صفات الذات معايا يا باشمهندس خالد. كل صفات الذات يلزم منها ثبوت صفة الحياة، صفة الحياة. وكل صفات الفعل يلزم منها ثبوت صفة القيومية. مش صفات رب البرية مش هما نوعين بس، صفة ذات وصفة فعل، مظبوط كده؟ فصفات الذات يلزم منها ثبوت صفة الحياة، الحي نعم. وصفات الفعل يلزم منها ثبوت صفة الايه؟ القيومية. عشان كده قالوا الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. اتفهمت ولا لسه؟ يعني كل صفات الأفعال لابد أن يلزم منها صفة القيومية. اللي هو قائم بنفسه قائم على غيره، قائم بنفسه قائم على غيره سبحانه وتعالى، حي القيوم. ها أعيد تاني معايا ماهر، معايا شيخ محمد. انتبهوا أخواننا الحياة دي كويس، أخواننا اللي هم أهل العلم اللي في الخلف، موسى والرجالة اللي وياه وصبري عاوزين البداية تكون فيها شيء من النشاط شوي. شهر ونص بنلعب. تفضل. حاضر حاضر حاضر. يبقى صفات الذات، مش احنا قلنا واحنا بنتكلم بنقرأ كتاب القواعد المثنى، قلنا ان اهل العلم قسموا الصفات الى صفات ذات وصفات فعل لعلكم تذكروا، وقلنا صفة الذات لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها، صحيح؟ وصفة الفعل اللي هي ايه؟ تخضع للمشيئة، مظبوط؟ فالعلماء نظروا إلى الصفات وإلى الأسماء فقالوا كل صفات الذات يلزم منها صفة الحياة اللي هي الحي. طب اسم الله الحي دل على صفة الحياة بالتضمن ولا بالمطابقة؟ ركز. اسم الله الحي دل على صفة الحياة وحدها بالتضمن أو بالمطابقة؟ بالتضمن، أحسنت. وعلى اسم الله وصفة الحياة بالمطابقة. يبقى هذا الاسم ده استقينا منه صفة الحياة يلزم منها كل صفات الذات للمولى عز وجل. طب اسم الله القيوم صفة القيومية دلت كل صفات الفعل على صفة القيومية، قائم بنفسه قائم على غيره. ومن أجل هذا اتفقت أو تكاد أن تكون تتفق كلمة العلماء على أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، لأنه اشتمل على كل صفات المولى عز وجل. طيب يقول وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ومثل هذا في القرآن كثير. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه فقال وهو بكل شيء عليم. حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ما الفرق بين السنة والنوم؟ السنة اللي هي إيه؟ مقدمات النوم، والنوم معروف. وذكر أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحدهم كيفهم، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. الشرح: البطون كمال مع العلو. قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فليس فوق ذاته ذات، وهو عز وجل مستوى على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، وكذلك هو الظاهر فوق كل شيء. من صفاته كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وأما البطون فإنه يفسر ببطون العلم وبطون الإحاطة والقدرة، فالبطون بطون صفات لا بطون ذات. ومن قال أن البطون ذات فهو يناقض أنه عز وجل ظاهر ليس فوقه شيء، وهو قول الأشاعرة والحلولية الذين يقولون إن الله في كل مكان، إما من جهة الحلول أو من جهة الوحدة أو من جهة عدم التميز. طبعا هنا كلام الشيخ صالح أجزل الله عز وجل المثوبة لما قال: وهو قول الأشاعرة، أي الذين تمسكوا بما كان عليه الإمام أبي الحسن الأشعري في الفترة أو المرحلة المتوسطة من مراحل حياته. لأن احنا قلنا قبل ذلك إن الإمام أبي الحسن الأشعري مر في المعتقد بثلاثة مراحل: المرحلة الأولى في فترة الصغر وكان مع أبي علي الجبائي فتعلم واعتقد مذهب الاعتزال وظل ينافح عنه 40 سنة. بعد ذلك انتقل إلى مذهب الكلابية ومكث فيه فترة طويلة، ثم أسعده الله عز وجل بمذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورضي الله عن أئمة المسلمين. فهو بيتكلم هنا باعتبار ما كان عليه الإمام الأشعري، وهذا بيقولها الشيخ صالح أكرمه الله من باب شهرتها وانتشارها ومن باب الرد على القوم بكلامه. أما الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه فهو بريء من كل ذلك، فأسعده الله بتوبة النصوح ورجع إلى أهل مذهب أهل السنة والجماعة رجوعا حميدا إن شاء الله. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: وأنت الباطن فليس دونك شيء، يفسرها السلف ببطون الصفات، وهو أن الله عز وجل أقرب لأحدنا من حبل الوريد، وأقرب إلينا من عنق الراحلة، وأقرب إلينا من أي شيء بصفاته، لأن قرب العلم هذا هو المراد بالبطون. فهنا قول شيخ الإسلام: والباطن بطن علمه بخلقه، هذا تفسير صحيح وافق تفسير السلف للباطن. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم والظاهر والباطن فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الباطن فليس دونك شيء، يعني أنه الله أقرب الأشياء إلى المخلوق من جهة قرب صفاته، فليس دونه شيء، فهو أقرب ما يكون، أقرب حتى من النفس، ذلك لعلمه بخلقه وإحاطته التامة، والله بكل شيء محيط. قوله: لم تره العيون فتحده كيفه، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. هذا من كلام محمد الباقر حيث جاءه أعرابي فسأله: هل رأيت الله حيث عبدته؟ فقال: ما كنت أعبد شيئا لم أره. قال: وكيف رأيته؟ قال: لم تره الأبصار بمشاهدة العيان، لكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، معروف بالآيات منعوت بالعلامات، إلى آخر كلامه رحمه الله. طبعا خد بالك هنا، قال: لم تره الأبصار بمشاهدة العيان، هذا في الدنيا فقط، أما في الآخرة فمعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. طيب سؤال: هل يلزم من ثبوت الرؤية للمؤمنين لربهم يلزم من ذلك الإحاطة؟ أيوة شيخ خالد، يلزم أم لا يلزم؟ الدليل: ولا يحطون بشيء من علمه لا تدركه الأبصار. والإدراك هنا معناها إيه؟ الإحاطة. خذوا بالكم. يقول شيخ الإسلام: وكلام الأئمة في هذا الباب، يقصد أي باب؟ باب الصفات وما دلت عليه من معان والكيفيات، أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشرهم. وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، إيه معنى كلمة وإجراؤها على ظواهرها؟ أي ما دلت عليه الألفاظ من إيه؟ من معان في لغة العرب. ونفي الكيفية والتشبيه عنها وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين. انتبهوا الكلام أبي سليمان الخطابي. ودين الله تعالى بين الغالي والمقصر عنه. أعيد كلام أبي سليمان الخطابي مرة ثانية فانتبهوا له. يقول: فأما ما سألت عنه من الصفات، يعني كأن سائلا سأل أبا سليمان الخطابي عن الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها. وخد بالك هنا المحرفة عشان تكشف عواره تقول له: تثبت صفة الاستواء؟ يقول: نعم. قل له: وما معنى الاستواء عندك؟ يقول لك: الاستيلاء. محرف تماما. تثبت صفة العلو؟ يقول: نعم. قل له: ماذا تعني صفة العلو؟ هل علو الذات أم علو الشأن والصفات؟ ما هنا التلاعب يا أخوانا بالألفاظ. يبقى مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها التي دلت عليها لغة العرب. يقول: ونفي الكيفية والتشبيه عنها. نفي الكيفية، ما المراد بذلك؟ أي كيفية الصفة. والتشبيه، ما المراد بذلك؟ أي تشبيه صفات المولى عز وجل بصفات أحد من المخلوقين. وقد نفاها قوم، نفاها قوم أي من أهل البدعة، فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين. ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا الكلام أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه وتعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. وهذا الذي يقلق مضاجع المبتدعة، خاصة في إثبات ذات المولى عز وجل. أتثبتون وجود الله؟ نعم. كيف وجوده؟ يسكت. أتثبتون ذات لله؟ نعم. كيف ذاته؟ يسكت. كذلك في الصفات. وديت من أقوى ما قاله شيخ الإسلام في الرد على المبتدع أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا كنت مستقيما في كلامك عن الذات فيلزمك أن يكون نفس الكلام عن الصفات، وإلا أنت متناقض، لأن الذات غيب والصفات غيب. فلما أولت الصفات، أو بمعنى أدق حرفت الصفات وسكت عن الذات، هذا من التناقض. يقول: فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح. طيب لماذا نقول لا نقول أن لله جوارح؟ لأنها لم ترد، لم ترد لا إثباتا ولا إيه ولا نفي. يبقى بناء على ذلك نسكت كما سكت المتقدمون من سلف الأمة. يقول: ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. انتهى هذا كله كلام الخطابي. الشرح، هذا كلام الخطابي أصل، واعتمد شيخ الإسلام في التدمرية في أحد القواعد أن الكلام في الصفات كالكلام على الذات، يحتذى فيه حذو وينهج فيه على مثاله ومنواله. والخطابي رحمه الله في الجملة على طريقة السلف، لكن له بعض التأويلات اجتهد فيها، وهو معذور في هذا. ليه؟ خذوا بالكم معايا، لأن هنا يأتي إشكال كبير، يأتي إشكال كبير. الإمام الخطابي على ما أذكر من علماء القرن الثالث أو أوائل القرن الرابع، وشهد له الداني والقاصي بأنه إمام ومجتهد، شأنه شأن ابن خزيمة، شأنه شأن الليث بن سعد وغيرهم من أئمة المسلمين، شأن البيهقي، فأصلهم في المعتقد سواء، إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها. ولكن غابت عنه بعض الآثار، ونظر لبعض النصوص التي أجريت لم تجر على ظاهره، كما في قوله تعالى تجري بأعيننا وغير ذلك من النصوص. مرضت يا ابن آدم فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، الحديث كما ذكرنا هذا في القواعد المثلى. فاجتهد الإمام في فرع من هذه الأصول، فلم يثبت عن أحد من أئمة المسلمين الذين عاصروا أو جاءوا بعده وصفوه بالبدعة، بل خطأوه في اجتهاده ولا يتابع في زلته. وهذا الفرق بين هؤلاء الأكابر وبين غيرهم من أهل البدعة. يعني أنت مثلا إما تيجي تنظر لقول الجهم بن صفوان، واخد بالك، وقول الإمام ابن خزيمة أو قول البيهقي أو أبي سليمان الخطابي، تجد أن الجهم بن صفوان الأصل عنده عدم إثبات الصفات. أما الأئمة الذين سميناهم أبو سليمان الخطابي وابن خزيمة وابن مندى وغيرهم، الأصل عندهم إثبات الصفات، ولكن وقعوا في بعض التأويلات باجتهاد منهم. أما ما جاء بعدهم من العصور المتأخرة، وإن أردنا أن نضع ضابطا من قبل عصر شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من علماء القرن السابع والثامن، في هذا الفترة الزمنية تكاد أن تكون معالم العقيدة ومعالم أهل السنة والجماعة في المعتقد أصبحت واضحة، والنصوص أصبحت لا تخفى على أحد. لذلك من انحرف بعد ذلك ما سكت عنه الأئمة، واخد بالك. لما؟ لأن الأمر كان واضح وضوح الشمس بعد عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، وطبعا الإمام النووي متقدم والحافظ ابن حجر متقدم على هذا. يقول هنا والخطبي في الجملة على طريقة السلف، لكن له بعض التأويل اجتهد فيها، وهو معذور في هذا، فهو من أئمة الدين والعلماء الربانيين، ألف في التوحيد والصفات، وألف في السنة، وله مؤلفات متنوعة في نصرة علوم الكتاب والسنة. وما ذكره هنا في قوله ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، لأن هذا هو قول المبتدعة، وقوله هذا في معنى قول الأئمة الشافعي وأحمد وجماعة، نقول الصفات بلا كيف ولا معنى، يعني لا كيف كما يقوله المجسمة ولا معنى كما يقوله المؤولة. طيب خد بالك هنا، وقوله هذا في معنى قول الأئمة الشافعي وأحمد وجماعة، نقول الصفات بلا كيف ولا معنى، ركزوا معي يا أخوانا، هذه العبارة بلا كيف ولا معنى ذكرها الإمام المقدسي في رسالته الموسومة بلمعة الاعتقاد، وخبنا. وبعض الناس انتقد عليه هذه اللفظة. إيه بقى نقول الصفات بلا كيف ولا معنى؟ ما كلمة بلا كيف ولا معنى هو ده كلام المفوضة، وخبنا. وهل يطر هؤلاء الأئمة دعوا إلى مذهب التفويض؟ حشاهم. أما الكلمة لا معنى إيه؟ أي لا معنى بالذي تذهبون أنتم إليه. يبقى لابد أن يوجه كلام الأئمة ليتفق مع معتقد الإمام ومع سيرته الماضية. يقول بلا كيف ولا معنى يعني لا كيف كما يقوله المجسمة، ولا معنى كما يقوله المؤولة. يعني نقول إيه؟ اليد، نثبت صفة اليد بلا كيف كما يقول المشبهة، وبلا معنى كما يقول المؤولة، أن اليد بمعنى القدرة والنعم. واضح يا أخواننا كده؟ يبقى هنا يستقيم الكلام. ودايما الرجل صاحب القلب السليم يوجه كلام العلماء ليتفق مع كلام السلف وكلام الأئمة ما استطاع إلى ذلك سبيل. وهنا ذكر أنهم قد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. والصواب ما بين هذين، وأنه إثبات بلا تكييف يليق بجلاله وعظمته، كما قال عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وكما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وكذلك وجهه سبحانه وتعالى حق على حقيقة صفة ذاتية له، كل شيء هالك إلا وجهه. وكذلك سمعه وبصره وكلامه وتكليمه وعزته وقوته وإرادته ورحمته، كل هذا من باب واحد. فكما أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فإنك لو سألت كل مؤمن بوجود الله ما كيفية ذاته فإنه لا يمثلها ولا يكيفها، لأنه يعرف إلا أن يكون مجسما. فكذلك نقول إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فأهل الاعتزال حينما أثبتوا ثلاث صفات وزاد عليهم الأشاعرة أربعا فأثبتوا سبعا، والماتريدية أثبتوا ثمان صفات ثم محققوهم إلى 20 صفة قسموها إلى صفات ذاتية وسلبية ومعان ومعنوية إلى آخره. الاعتزال حينما أثبتوا ثلاث صفات اللي هي إيه يا أخوانا؟ الحياة والقدرة والإيه؟ الحياة والقدرة والوجود. والأشاعرة سبع صفات اللي هي العلم برضو والإرادة ها والقدرة والسمع والبصر والحياء والكلام. الماتريدية أذاد صفة هي صفة التكوين. المحققون 20 صفة، وهذا طبعا كل هذه الصفات التي أثبتها هؤلاء المبتدعة رجعوا فيها إلى العقل. كل هذا على أصولهم أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك يقال لهم طريقة السلف الصالح في إثبات الصفات إثبات وجود بلا كيفية. فنقول كما أنكم أقررتم في صفة السمع وأنكرتم على المعتزلة يا أشاعرة بأن السمع ليس هو العلم والبصر ليس هو العلم، فقولوا كذلك في الرحمة أنها ليست الإرادة، وقولوا كذلك في الغضب أنه ليس إرادة الانتقام، وهكذا. فيلزمكم فيما أثبتتم ما فررتم منه، يلزمكم فيما رددتم به على المعتزلة أن تردوا على أنفسكم به. لعلكم تذكرون ونحن نقرأ في القواعد المثلى ما قرره الأئمة أنهم عابوا على الأشاعرة وجعلوهم من القوم المترددين المتحيرين المتهوكين، لأنهم ما أثبتوا كل الصفات حتى يكونوا مع أهل السنة، وما أنكروا كل الصفات حتى يكونوا مع المعتزلة. فالمعتزلة يحتدون عليهم وأهل السنة يحتدون عليهم بكلامهم، لذلك أنكر عليهم أهل العلم من كل اتجاه. طيب، يقول: والقاعدة مطردة مأخوذة من قول الخطابي: والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه ومثاله، فكل مثبت لبعض الصفات تلزمه بهذه القاعدة كل بحسبه. فإذا قال لك الجهمي: أنا أؤمن بوجود مطلق بشرط الإطلاق بلا صفة، فقل له: لما؟ فلا بد أن يقول: لأن الصفات الأخرى المخلوقات متصفة بها، وأنا أنزه الله عز وجل عن أن يشابه خلقه. فقل له: ما من مخلوق من مخلوقات الله إلا له صفة الوجود. صح؟ فإذا ثم اشتراك. ثم يعني إيه ماجد؟ أنا سألتك ثم يعني إيه ماجد؟ لا تدري. أي واحد؟ فإذا ثم اشتراك، يعني فإذا هنا اشتراك. أسأل: اشتراك في أصل المعنى ولا في تمام المعنى ولا في كيفية المعنى؟ أصل المعنى. يبقى ربنا عز وجل له وجود وأنا لي وجود، الله عز وجل له سمع وأنا لي سمع، والفيل له سمع والأسد له سمع والنمل له سمع. يبقى هنا الإيه؟ الأصل. هذه معنى كلمة اشتراك، اللي هو شيخ الإسلام قالها في التدمرية: واستأتي ما من شأن لبينهما قدر فارق وقدر إيه؟ مشترك. قدر فارق في تمام المعنى وكيفيته، قدر مشترك في أصل المعنى. انتبهوا يا مشايخ، انتبهوا وخذوا بالكم. طيب، فسيقول: قلت إن صفة الله الموجود المطلق بشرط الإطلاق. فنقول له: قل كذلك. من صفات الله اليدان بشرط عدم التكييف، فكما أنك اشترطت في الوجود الإطلاق حتى لا يشابه وجوده وجود مخلوقاته، فكذلك قل في كل الصفات ما يخرجها عن مماثلة مخلوقاته. كذلك المعتزلي. يبقى الكلام الأولاني مع الجهمي، لأن الجهمي ما فيش غير صفة الوجود. كذلك المعتزلي يؤمن ببعض الصفات فألزمه فيما أثبت المماثلة أو المشابهة. يعني ألزم المعتزل فيما أثبت من الثلاث صفات المشابهة مع الخلق. واخبلك أنت بتقول صفة الحياة، طب أنا حي، يبقى يلزم من ذلك المشابهة على أصلك. فإنه يقول: أنا لا أشبه الله بخلقه، قل إثباتك لهذه الصفات فيه تشبيه، لأن هذه الصفات عند المخلوق، فالمخلوق عنده الإرادة والمخلوق فيه الحياة، فلما إذن ما نفيت هذه الصفات لوجود المماثلة؟ فسيقول: هذه لابد منها لأن العقل دل عليها، وإذا كان لابد منها فلا يمكن لي أن أتأولها. فنقول له: إذا قاعدتك في المماثلة أن إثبات الصفة فيه تمثيل هذه ليست صحيحة، لأنه لابد أن يخرج شيء عن هذه القاعدة. فإذا خرجت هذه الصفات الثلاث فأخرج الصفات الأخرى. لذلك لعلكم تذكرون ونحن نتكلم ونقرأ في كتب أهل العلم، قلت لكم: يا أخوان، من أقوى ما تستعين به بعد الله على إفحام الخصم وإقامة الحجة عليه أن تظهر له التناقض في معتقده أو في تصرفاته. أقوى شيء. إن أقر أنه متناقض قل له بقى إيه؟ أخلف الله عليك وأعظم الله أجرك في عقلك، ما هو متناقض. ولا يقر بالتناقض إلا المجنون، قل له كده أنت ريحتنا وخلاص بقى إيه، ما عادش تتكلم معنا تاني. دي أقوى شيء، وده اللي كان دايما بيجنح إليه شيخ الإسلام خاصة في كتابه من هذه السنة النبوية وضرء تعارض العقل والنقل. يقول له: أنت متناقض، خلاص، كيف أثبت صفة الوجود ونفيت صفة الرحمة؟ قال لك: لأن الرحمة يلزم منها التشبيه. طب ما الوجود نفسك حكاية، فإن قال لا هذه غير هذه قل له: هذه أيضا غير هذه. طيب، يقول: كذلك الأشاعرة يثبتون سبعا وينفون البقية. اكتب عندك، اكتبها يعني من باب عشان ما تنساهاش. الفعل الحادث يدل على القدرة، والإتقان يدل على إيه؟ العلم، مظبوط. والتخصيص يدل على الإرادة، وهذه لا تكون إلا من حي، الفعل الحادث يدل على القدرة، والإتقان يدل على العلم، والتخصيص يدل على الإرادة، وهذه الثلاثة لا تكون إلا من حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. يقول كذلك الأشاعرة يدتون سبعا وينفون البقية، يلزمهم فيما نفوا نظير ما لزم الأولين، لأن القاعدة عندهم نفي المشابهة والمماثلة، ودرج عليها الجميع وهي تلزمهم فيما أثبت. المقصود من ذلك أن هذه القاعدة مهمة جدا، وأنه يحتاج إليها المناظر، المناظر المبتدع إذا حباه الله عز وجل فقها في النصوص ومعرفة بكلام السلف عليها في الصفات، ثم معرفة باللغة وأوجه التوجيه اللغوي، والثالث حسن إلزام ومجادلة ومعرفة لمذاهبهم، فإنه لا شك سيكون غالبا، كما قال تعالى: بل نغذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وإنما يؤتى من يناظر القوم أو من يتكلم معهم من جهله بهذه الثلاثة جميعا. إيه هي؟ نعيدها ثاني: والمناظر للمبتدع إذا حباه الله عز وجل فقها في النصوص ومعرفة بكلام السلف عليها في الصفات، كويس، ثم معرفة باللغة وأوجه التوجيه اللغوي، والثالث حسن إلزام ومجادلة ومعرفة لمذاهبه، فإنه لا يشك سيكون غالبا. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا: إياك أن تكون مولعا أو عندك شغف لمناظرة المبتدعة أو المجادلة أو الخصومة، هذا خطأ، لأن الحقيقة وإن كانت مؤلمة لسنا أهلا لذلك. فلعلك يكون عندك شغف فتجلس مع أحدهم فيطرح عليك شبهة تجد في القلب محلا فلا تتمكن من إخراجها، والسلام لا يعادلها شيء. يقول: وإنما يؤتى من يناظر القوم أو من يتكلم معهم من جهله بهذه الثلاثة جميعا أو بأحد منها، فإنه إذا لم يعلم النصوص ودلالة النصوص على فهم السلف الصالح ربما خانته الحجة، ثم إذا لم يعلم اللغة ربما خانته الحجة، لأن ذلك يقول هذا في اللغة كذا، مثل الكرسي الذي مر معنا يقول الكرسي في اللغة العلم، وليس ثم مخلوق محسوس يقال له كرسي وأنه موضع القدمين، وإنما الكرسي العلم مثل ما جاء عن ابن عباس، فأن الكرسي العلم، وفي اللغة العلماء يقال لهم الكراسي لأن الكرسي هو العلم، مثل ما ذكره ابن كثير في ابن جرير في تفسيره عند الآية وأطال عليه. فيأتي المحقق في اللغة فيقول الكرسي بمعنى العلم ليس معنى أصليا، وإنما صار العالم كرسيا لجمعه العلم، فيقول قول الراجل في صفة قائص: حتى إذا ما احتازها تكرس، يعني هذا الصيد وأمسكه. لكنهم يفسرون تكرس هنا بأنه علم أنه صاد، وعند أهل العلم بالتوحيد تكرس يعني جمع، فعندما احتازها كان بها بقية حياة فجمعها إليه حتى لا تنفلت، فيكون ما يريده أهل التأويل الحد عليهم عند من يعلم اللغة. كذلك إذا قال اليد تأتي في اللغة ويرد بها النعمة، ويقال فلان له علي يد يعني نعمة وفضل، نقول هذا صحيح في أنه يقال هذا، لأن الناس إنما يعطون باليد، فقيل لفلان علي يد للقطع عن الإضافة، ودي ذكرناها مرارا: لفلان علي يد، لفلان علي يد، يعني له جميل علي، قطعت عن الإضافة. بعكس يد فلان عندي، لو قلت يد فلان عندي وقصدت له نعمة عليك فقد لحنت في لغة العرب ويشنع عليك. يبقى إن لم تعرف متى تأتي اليد بمعنى النعمة في لغة العرب ومتى تأتي بمعنى الجارحة، الواد المبتدع يضحك عليك، وهو ده الغرض من الدراسة. يبقى اليد بمعنى النعم، نعم، ولكن اتفقت كلمة اللغويين كما قال ابن قتيبة أن اليد إذا ثنيت، ما معنى ثنيت؟ جاءت مثنى، لا تكون إلا بمعنى الجارح، واخد بالك؟ ومن هنا نقدر نستوعب لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطة. ما هو التلاعب بيجهد، واخد بالك؟ فخد بالك من مثل هذه الأمور الدقيقة حتى تنتبه إليه. طيب، يقول: فقيل لفلان علي يد، للقطع عن الإضافة لأنه استعلى حين أعطاه بيده. أما عند الإضافة، انتبه، فلا يمكن أن تكون بمعنى النعمة، فلا يقول قائل من العرب يد فلان علي ويعني به النعمة، ولا يأتي أحد من العرب ويقول لفلان يدان علي أو علي منه يدان ويقصد بها نعمتين، هذا لا أصل له في اللغة. فاكرين الإمام الكسائي صاحب القراءة المعروف وحجة في اللغة؟ الكسائي تعلم اللغة على كبر، وبدايته في تعليم اللغة وفي طلبه لعلم اللغة قصة طريفة. دخل على أقوام بيدور عليهم فقال: لقد أعييت حتى وجدتكم، وقعد معهم. طبعا كان أيام زمان في الصدر المتقدم، لأن الكسائي من المتقدمين من القرن الثاني، كان إذا لحن الرجل بالمعنى أو بالشكل ينبذ ويعير. أنتم معايا في الجزئية دي؟ لحن بالمعنى أو بالشكل ده خلاص يعير وينبذ. طبعا الآن ربنا عافينا وإياكم. فلما قال هذا الكلام قالوا له: كيف تجرؤ بالجلوس معنا وأنت تلحن؟ قال لهم: وما وجه اللحن؟ قال: تقول أعييت. وهناك فرق بين أعييت وعييت. أعييت أي أعجزت، أعجزتك الحيلة. عييت أي تعبت. قم واطلب اللغة وتعالى اقعد معانا. انتوا معايا يا اخواننا في المسائل دي؟ يبقى لابد ان نكون على علم تام بلغه العربي، لان كل تلاعب المبتدعه للطعن في صفات رب البريه بتحريف او بتعطيل استغلوا جهل الناس بلغه العرب. والشيء المحزن إن كثير ممن يتكلم بهذا الكلام، الكلام الغريب البعيد عن هدي السلف، جلهم إن لم يكن جميعهم يعلمون أنهم على خطأ. ولكن الهوى إذا استحكم بالقلب فليس له علاج. طيب، يقول: والبيهقي وجماعة ومنهم الخطبي راجع عليهم بعض الشبهات اللغوية فما تخلصوا منها، وهذا هو النوع الثاني مما يحتاجه طالب العلم المحقق في العقيدة، العلم باللغة والشواهد وكلام الأئمة وكلام أئمة التفسير عليها وكلام السلف في معاني الصفات. الثالث أن يكون عنده علم بمذاهب القوم ومواقع الحجاز، لأن عندهم ثغرات كبيرة في مذاهبهم حتى على أصولهم، لأنه ما من أحد يخالف الحق إلا وله نصيب من التناقض، فيقولون بالإثبات مرة وبالتأويل مرة وبالتفويض مرة وهكذا، فيلزم طالب العلم المبتدع بما يكون معه لأن حجته أقوى وبرهانه أمضى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول وأن يذكرني وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. رجاء يا أخوانا الله يبارك فيكم الأمور تؤخذ بمأخذ الجد، وحاول تستعين بالله عز وجل وتراجع ما يقرأ عليك لعل الله عز وجل ينفعك به.